إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولم يزل الحديث موصولا في شرح مختصر صحيح البخاري للزبيدي المسمى بالتجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، والمؤلف رحمه الله تعالى اختصر هذا الكتاب من الكتاب المشهور المعروف بصحيح البخاري. وصحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، جمع فيه مؤلفه أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد نقية لا مطعن فيها ولا علل. وهذا الكتاب الذي هو صحيح البخاري من المصادر الأساسية التي يعتمد عليها أهل السنة والجماعة فيما يتعلق في العقائد وفي العبادات والأحكام والمعاملات وما شابه هذا، وفيها خير كثير بإذن الله سبحانه وتعالى تبوأته الأمة منذ قديم الزمان. على كل حال، نحن كنا قد وصلنا عند شرح كتاب جزاء الصيد ونحوه، ووقفت عند باب الحجامة للمحرم، عند باب الحجامة للمحرم. قال فيه البخاري رحمه الله تعالى في الأصل: باب الحجامة للمحرم، يعني هذا باب فيه بيان لحكم الحجامة للمحرم، هل يجوز أن يحتجم أو لا يجوز أن يحتجم. والحجامة معروف، وهي عملية إخراج الدم من البدن أو من مواضع معينة من البدن بطريقة معينة أو بطريقة مخصوصة. قد يخرج الدم مثلا من الرأس، إما من أعلاه أو من جهة الرقبة أو من الرقبة نفسها أو من الظهر أو من اليد أو من الرجل أو من البطن أو ما شابه ذلك، وهي عملية للمداواة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجامة من أنواع إيش؟ من أنواع المداواة ومن أنواع العلاج، وهي معروفة حتى الآن، أصبحت معروفة على المستوى العالمي، يتعالج بها الناس، يتعالج بها الناس عن طريق إخراج الدم، وهي خلاف الفصد. الفصد هو قطع عرق، شق عرق ليخرج الدم منه، وأما الحجامة فتكون بآلة تعتمد على قضية إيش؟ على قضية شفط الدم. وأما الفصد فهو عملية قطع للدم ليفور، قطع للعرق ليفور الدم منه، وكلاهما من أنواع العلاج التي يتعالج بها الناس. والحجامة لها فضائلها التي جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي نوع من أنواع العلاج الإسلامي الذي نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طيب، المحرم معلوم أنه إذا عقد الإحرام كان يقول لبيك اللهم عمرة أو يقول لبيك اللهم حجا، لو خرج الدم منه هل يعتبر هذا الخارج فيه كفارة؟ هذه واحدة. الثانية، قد يحتاج المحرم إلى الحجامة، كان يأخذ شيئا من شعر رأسه، لأنه إذا أراد أن يحتجم في الرأس في الغالب ما يستطيع أن يحتجم فيه إلا بأخذ شيء من الشعر أو في يده أو في رجله، وبعض الناس فيهم شعر كثير فيحتاج إلى أخذ هذا الشعر، هل أخذه هل يجوز أن يحتجم بأخذه للشعر أو لا يجوز؟ لذلك يورد العلماء رحمهم الله تعالى أحاديث الحجامة في كتاب الحج، في كتاب الحج، وربما أوردوها في كتاب إيش؟ في كتاب الصوم، في كتاب الصوم. فهل عملية إخراج الدم أثناء الصوم تفطر الصائم أو لا تفطر الصائم؟ لذلك جاء الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماذا؟ ما الحديث؟ ها؟ لا لا، الحديث الذي ورد في الصوم، أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. أعطي الكتاب هذا جزاه الله خيرا. فهذا الحديث حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، دل على إيش؟ دل على أن الحاجم والمحجوم يفطران. وهذه المسألة لها فقهها، وهذا الحديث حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعني أنه من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ثبت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم بلحي جمل، وهو هذا الحديث الذي معنا كما وقع في بعض رواياته. فدل على أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم مع تواتره حديث منسوخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنسوخ لا يعمل به، وإنما يعمل بماذا؟ يعمل بالناسخ، لأنه جاء في حديث عبد الله بن عباس أنه احتجم وهو إيش؟ وهو صائم، وهو صائم، ولم يقل إنه قد أفطر، ولم يذكر القضاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحجامة يتكلم عنها في كتب الحديث والفقه غالبا في كتابين، أولهما كتاب الصيام والثاني كتاب الحج. وعرفنا لماذا يتكلم عليها العلماء في كتاب الحج، لأن الحاج ممنوع من أخذ الشعر، وقد يحتاج المحتجم إلى أخذ شعره، فإن أخذ شيئا من شعره ثم احتجم هل يترتب على فعله هذا شيء أو لا يترتب عليه شيء؟ نرى. يقول هنا باب الحجامة للمحرم، اللام هنا اللام الأولى للملك، باب الحجامة للمحرم، والحجامة مضاف والمحرم مضاف إليه. طيب، والجار والمجرور في قول المحرم هذا يعود على الحجامة. طيب، قال عن ابن بحينة، بحينة بضم الباء الموحدة وفتح الحاء، وبحينة أمه، وهو عبد الله بن اسمه عبد الله بن مالك، فنسب هنا إلى من؟ نسب إلى أمه، نسب إلى أمه، وهو اسمه عبد الله بن مالك. وهناك بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم نسبوا إلى أمهاتهم، كيعلى بن منية، واسمه يعلى بن أمية. قال عن ابن بحينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. الواو في قوله صلى الله عليه وسلم وهو محرم حالية، يعني في حال كونه إيش؟ في حال كونه محرما احتجم، فعل ماضي، احتجم رسول الله، ورسول فاعل والله مضاف إليه، احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، أي في حال كونه إيش؟ في حال كونه محرما. ووقع في بعض روايات هذا الحديث ما يدل على أن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم، كما وقع في هذه الرواية بموضع يقال له لحي جمل، لحي جمل. بعض الناس اعتقد أنه صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل، والحجامة نحتاج فيها إلى إخراج إيش؟ الدم، واللحي هو الحنك، هو الحنك. فاعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم حنك الجمل في إيش؟ في الحجامة، حتى إنه قد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، لأنهم ما عرفوا أن هذا اسم موضع يكون بين المدينة ومكة يسمى لحي جمل. ووقع في بعض الروايات بلحيي جمل وهو الموضع نفسه، ووقع في بعض الروايات ببئر جمل وهو الموضع نفسه. ولحي جمل معروف إلى يومنا الحاضر، وهو عقبة الجحفة، والجحفة هي الموضع الذي يحرم منه أهل الشام ومن مر عليه من أهل مصر وغيرهم، واليوم يحرمون من موضع دونه قليلا يسمى برابغ، وهو موضع معروف إلى يومنا إلى يومنا الحاضر. فهذا الموضع هو الذي احتجم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالباء هنا في قوله بلحي جمل بمعنى في، أي في لحي جمل، في وسط رأسه بالتحريك، وسط، في وسط رأسه. هنا احتجم صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس أو بعض أهل العلم يسميه باليافوخ. فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في هذا الموضع الذي يسمى بلحي جمل، أو يسمى بلحيي جمل أو بئر جمل، وهو موضع معروف إلى يومنا الحاضر. طيب، إذن هذا الحديث ماذا فيه من الفقه؟ ما أعظم شيء نستفيده من هذا الحديث يا إخوان؟ جواز الحجامة للمحرم، يدل هذا الحديث على جواز الحجامة للمحرم. طيب، احتجم في وسط رأسه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر كثيف، وكان هذا قبل العمرة، كان إذا قصر شعره عليه الصلاة والسلام يكون جمة، يعني إلى شحمتي الأذنين، وإذا طال يكون لمة بكسر اللام، يعني إلى الكتفين. طيب، وهو خرج من المدينة للإتيان بعمرة صلى الله عليه وسلم، واحتجم في هذا الموضع، وهذا الموضع قريب من مكة، أقرب إلى مكة من المدينة، يعني هو إلى الآن ما زال بشعره عليه الصلاة والسلام. وإذا كان شعره صلى الله عليه وسلم بهذه المثوبة، إذا كان بهذه المثوبة، فإنه لا بد أن يحتاج إلى أخذ إلى حلق موضع الحجامة على أقل تقدير، على أقل تقدير. وهذا الذي جرى عليه عمل الناس، أنه إذا أراد أن يحتجم إنما يزيل مكان الحجامة، يزيل مكان الحجامة. طيب، إذا احتاج المحرم إلى أن يزيل شيئا من شعره الحجامة، هل عليه شيء أو ليس عليه شيء؟ هذا الفقه الذي أراد البخاري رحمه الله تعالى يعلمنا إياه. هل ورد في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أدى الكفارة؟ هل ورد؟ ما ورد منه صلى الله عليه وسلم شيء من هذا، لكن الأحاديث العامة عن النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أن المحرم إذا أخذ شيئا مما حضر عليه ومنع بسبب الإحرام فإن عليه كفارة الأذى. كفارة الأذى، ما كفارة الأذى؟ هي التي بينت في قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا الحديث ورد في حديث في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه. كعب بن عجرة مر به النبي صلى الله عليه وسلم، والقمل وهو دود الرأس يتناثر من رأسه، يتناثر من رأسه. طيب، ووقع في بعض الروايات قال كعب بن عجرة: حتى وقع القمل في لحيتي، ووقع في بعضها قال: حتى وقع القمل في حاجبي وشاربي، ووقع في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حك رأسه، حك رأس كعب بن عجرة فتناثر القمل، فقال: قد أصابك بلاء، احلق رأسك. كعب بن عجرة كان إيش؟ كان محرما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد شاه؟ قال: لا. قال: أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فسر هذه الأمور الثلاثة بما تقدم عنه عليه الصلاة والسلام. فإذن أمثال هذه الأدلة تدل على أن من أزال شيئا من شعره وهو محرم متعمدا لمداوات أو معالجة أو ما شابه ذلك فإنه تلزمه الكفارة، فإنه تلزمه الكفارة التي تسمى بكفارة الأذى، بكفارة الأذى، وهي على التخير، ليست على الترتيب أو على أنه لا بد أن تفعل هذا، فإن لم تجد تنتقل إلى الثاني، فإن لم تجد تنتقل إلى الثالث. أنت مخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. طب الإطعام ماذا يكون؟ ها؟ نصف صاع مقدر بكيلو ونصف من القمح أو الشعير أو ما شابه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: فتصدق بفرق، والفرق بفتح الفاء والراء المهملة وآخره قاف، ويساوي 16 رطلا، وهو مد أهل المدينة في ذلك الوقت، وهو 3 أصع، والصاع 3 كيلو جرامات على الوزن الحالي، فيط وهو مأمور أن يطعم 6 مساكين، فيكون لكل مسكين 1.5 كيلو، باعتبار أن الصاع 3 كيلو جرامات كما سلف. فإذن الحجامة جائزة للمحرم. هل خروج الدم بناء على هذا يؤثر على الإحرام؟ الآن يأتينا حجاج كثيرون في كل وقت أو معتمرون ويسألون: حككت جلدي فخرج الدم، مررت بجانبي كذا فأصبت فخرج مني الدم، أصابتني السكين فخرج مني الدم، هل علي كفارة أو ما شابه ذلك؟ يسألونهم. ماذا نقول لهم؟ نقول لهم: ليس عليكم شيء، ليس عليكم شيء. طيب، هذه مسألة أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، وفي الغالب أن المحتجم سوف يؤخذ منه دم كثير، سوف يؤخذ منه دم كثير، فإذا أخذ منه دم كثير هل يلزمه كفارة بسبب ذلك؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت عليه كفارة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل هذا على أنه لا كفارة في خروج الدم على الحاج أو المعتمر. طيب، هذا الدم الذي خرج هل هو دم نجس أم طاهر؟ اختلف العلماء على قولين، العلماء الموجودين عندنا، وكذلك اختلف العلماء المتقدمون هل هو طاهر أو نجس. والصواب أن الدم إذا خرج من الإنسان من غير السبيلين فهو طاهر وليس بنجس، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في جراحاتهم في الغزو وفي الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم هذا؟ فالدم إذا خرج من الإنسان من أنفه أو من رأسه أو يده أو قدمه أو بطنه أو رجله أو ظهره أو ما شابه ذلك هو طاهر، حتى لو أصاب الإحرام. لو صليت بالإحرام وفيه أثر دم، إذا كان قليلا ما فيه إشكال، لكنه لو كان كثيرا يستحب تنظيفه، ولو كان كثيرا ولم تنظفه فلا شيء فيه. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ووضعت له خيمة هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج فيها، وكان الدم يخرج منه حتى يسيل خارج الخيمة وهو يصلي في جراحه رضي الله عنه، حتى مات من ذلك رضي الله تعالى عنه. فالصلاة في الدم إذا كان خارجا من غير السبيلين وهما القبل والدبر ليس بنجس، ولا يؤثر في الصلاة، وبعض الناس يعتقد أنه لو خرج شيء منه من أنفه وهو في الصلاة يخرج مباشرة من الصلاة، يبطل عمله ويقطع صلاته ويخرج منها. لا، هذا مو صحيح. وبعضهم يعتقد أنه لو كان على بدنه شيء من الدم أو ثوبه وقد خرج من غير السبيلين أنه أيضا لا يصلي بذلك، لأنه يرى أن الدم نجس. لا، الدم ليس بنجس على الإطلاق. الدم النجس هو الذي يخرج من القبل والدبر، ودم الحيض نجس، ودم النفاس نجس، كما دلت عليه النصوص من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن الذي يحتجم ويحتاج إلى إزالة شيء من الشعر فعليه الكفارة التي تسمى بكفارة الأذى. من يقول لي ما كفارة الأذى؟ أريد من هناك. لا، من هناك. صيام 3 أيام، إطعام 6 مساكين، إيش؟ أو ذبح شاة. طب هل هي على الترتيب أو على التخير؟ على التخير. وكفارة الأذى في بعض أنواع محظورات الإحرام، ليست كلها. يمكن تقول لي ما محظورات الإحرام التي تجب فيها كفارة الأذى؟ يمكن تغطية الرأس. ثاني، مس الطيب. الثالث، حلق الشعر. الرابع، تقليم الأظفار. الخامس، لا عقد النكاح ما فيه كفارة، فيه أحكام أخرى. لبس المخيط، لبس الثياب العادية، ها؟ طيب هذه على كل واحد أو على الجاهل؟ هل هي على الجاهل والناس والمتعمد أم أنها على المتعمد الكفارة؟ على المتعمد فقط، وأما الجاهل والناس فهو مرحوم، فهو مرحوم. طيب طيب، لو افترضنا أن المحتجم احتجم ولم يزل شيئا من الشعر، كان احتجم على رأسه، الله أكبر، إذا احتجم ولم يزل شيئا من شعر لا شيء عليه، لا شيء عليه. ونتم بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. نواصل من قطع في شرح أحاديث كتاب الصيد من مختصر الزبيدي على البخاري، وكنت انتهيت من شرح باب الحجامة المحرم. أنتقل بعد هذا إلى الباب الذي عقده البخاري رحمه الله تعالى في الأصل، وهو باب تزويج المحرم. باب تزويج المحرم، قوله باب تزويج المحرم أي هذا باب فيه بيان حكم زواج المحرم، وهل يجوز له أن يتزوج أو لا يجوز له أن يتزوج ما دام محرما. طيب، إذن البخاري كأنه أراد يعني أن يثير الحكم داخل النفس لما قال باب تزويج المحرم، والزواج معروف وهو العقد بين الزوجين، وهو عقد بين الزوجين، وفيه إيجاب وقبول. والمحرم معروف وهو المتلبس بالنسك، سواء كان معتمرا أم حاجا. هل يجوز له أن يعقد النكاح؟ لا يعقد. طيب، هل يجوز له أن يخطب؟ لو افترضنا أنه أراد أن يخطب، هل يجوز له أن يخطب؟ ها؟ أسأل، أنا أسألكم، لا يجوز، لا يجوز. طيب، هل يجوز له أن يخطب؟ يخطب، ها؟ يجوز له أو لا يجوز؟ ما الفرق بين الخطبة والخطبة؟ الخطبة هي مقدمات التزويج، والخطبة يعني كالدرس مثلا، أو الخطبة التي تكون في يوم الجمعة أو ما شابه ذلك. إذن هو يجوز له أن يخطب ولا يجوز له أن يخطب، وأما عقده للزواج فإنه غير جائز. أورد فيه المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، تزوج ميمونة وهو محرم. إذن هذا الحديث يدل على جواز إيش؟ على على كل حال، أنتم قلتم إنه يجوز له أن يتزوج، لا قلتم إنه لا يجوز له أن يتزوج، وقلنا لا يجوز له أن يخطب. طيب، ما رأيكم في حديث عبد الله بن عباس هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو إيش؟ وهو محرم. قال تزوج ميمونة، يعني ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، وسرف موضع دون مكة بفتح السين وكسر الراء وآخره فاء، موضع دون مكة معروف إلى اليوم، وفيه قبر ميمونة معروف إلى اليوم، معروف إلى اليوم. على طريق الهجرة ترى قبر ميمونة، أنت تمر بجواره إذا قبيل أن تدخل مكة على الطريق. قال تزوج ميمونة يعني بنت الحارث الهلالية، وهي أخت أم لبابة بنت الحارث الهلالية، أم عبد الله والفضل ابني العباس رضي الله تعالى عنهم. قال تزوجها وهو محرم، الواو هنا حالية، يعني في حال كونه إيش؟ محرما، في حال كونه محرما. وكان هذا الزواج منه صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرة القضية، إلى عمرة القضية، طيب من يعالج الإشكال؟ هذا الآن في اختلاف أو لا؟ أنت البخاري ما أعطانا الحكم في الباب، صح ولا لا؟ قال باب تزويج المحرم، يعني ما حكمه؟ أورد حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وأنتم قلتم إن المحرم لا يجوز له أن يعقد، وتقدم معنا أن زواج أن عقد المحرم وهو الزواج نفسه ما في فرق أنه من محظورات الإحرام. هذا الرجل يقول إنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا هذا فيه نظر. نعم، من يجيب وله هذا الكتاب؟ كيف الحج فرض في السنة السادسة على القول المشهور عند العلماء، ليس في السنة التاسعة، وهذه القصة كانت في السنة السابعة، فإذا تكون بعد فرض الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج محرما إلا بعد فرض الحج والعمرة. طيب قال وهو محرم، ونحن قلنا إن عقد الزواج محظور على صاحب النسك. طيب أنا أجيب وأخذ الكتاب. تفضل. لا ها؟ لا، هو تجاوز الميقات سرف دون مكة دون النوارية. تفضل. نعم، لم يتزوج ولكن زوج. لا، الجواب آخر، هو في الحقيقة خلاص. تفضل. طيب ها، والله هذا اقتراحا طيبا، يقول أجب أنت وخذ الكتاب وأنا أخذ الكتاب. هكذا فهم عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما وأخطأ في هذا الفهم، هذا جواب أهل العلم. هكذا ورد عن ثلاثة من الصحابة، عن أبي هريرة وعائشة وعبد الله بن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم، ظنوا أنه كان محرما، وهو صلى الله عليه وسلم إنما عقد عليها بعد أن فك الإحرام، التبس عليهم الأمر. ميمونة رضي الله عنها نفسها تقول عقد علي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. أبو رافع مولاها كان هو الرسول بين ميمونة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقدم، يعني يحاول أن يوفق بينهما حتى عقد النبي صلى الله عليه وسلم عليها. أبو رافع نفسه يقول إيش؟ يقول تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم حلالا. وعبد الله بن عباس كان ذلك الوقت كم عمره؟ 10 سنوات. 10 سنوات عبد الله بن عباس عمره 10 سنوات، وعائشة رضي الله عنها نقول 9 سنوات وخمس 14 سنة، وأبو هريرة لعله أخذ ذلك إما عن عائشة وإما عن عبد الله بن عباس. ليش؟ لماذا؟ أبو هريرة ما أسلم إلا في السنة السابعة، ما أسلم إلا في السنة السابعة في زمن غزوة خيبر، فقد تكون خفيت عليه هذه القصة. طبعا هذه العمرة كانت في ذي القعدة، والنبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قبل ذلك، لكن لعله أخذ هذا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيكون من مرسل الصحابي. وعبد الله بن عباس في الغالب أن حديثه هذا مرسل صحابي، لكن صاحبة القصة تقول عقد علي وهو حلال، الرسول الذي بينهما الذي يقدم للزواج يقول عقد عليه وهو إيش؟ وهو حلال. معنى هذا أن ذلك كان بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة القضية، لأن عمرة القضية ترتبت على صلح الحديبية، صلح الحديبية كان في السنة السادسة، على أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في العام القابل الذي هو العام السابع للهجرة ويعتمر ولا يمكث في مكة إلا 3 أيام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عقد على ميمونة في طريقه إلى المدينة وبنى بها شيئا عليه الصلاة والسلام، ثم أكمل مسيره صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. إذن هذا الحديث يدل
على إباحة زواج المحرم وعقده وخطبته. يعارضه حديث عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. حرم عليه ثلاثة أمور: حرم عليه أن يتزوجه بنفسه، أو أن يزوج غيره، أو أن يخطب. فإذن عقد النكاح والزواج والتزويج والخطبة كلها محرمة على المحرم. إذن عرفنا الآن فقه حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان محرما ولم يكن محرما. قالوا: كيف يخفى هذا على عبد الله بن عباس؟ قالوا: قد يخفى لأنه كان صغير سن. هذه واحدة. الثانية قالوا: لعله قصد بقوله وهو محرم أي وهو داخل الحرم، لأن سرف داخل الحرم، منطقة سرف داخل الحرم، هي ليست من مكة لكنها من الحرم من المسجد الحرام، من المسجد الحرام، وإن كانت ليست من مكة. أما اليوم فهي متصلة بمكة منها. فإذن حمل بعض أهل العلم حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما على هذا، وأنه صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان داخل الحرم. قالوا: كيف يأتي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، ويتزوج النبي صلى الله عليه وسلم محرم؟ إذا قالوا دل على أنه يجوز له أن يتزوج ولو كان في الحرم، إذا كان في الحرم. طبعا هذا تأويل بعيد نسبيا، والصواب هو الأول الذي لا ينبغي المصير إلا إليه، وهو أنه توهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما ولم يكن محرما، بل كان حلالا، كما شهدت بذلك ميمونة رضي الله عنها نفسها، وكما شهد الرسول ألا وهو أبو رافع وهو مولى ميمونة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حلالا. طيب، لو افترضنا أن المحرم خطب، ما الذي يجب عليه؟ خطب وهو محرم، خطب بمعنى الخطبة، أنه يعني قال لإنسان ما: زوجني أو زوج ولدي أو ما شابه ذلك. ما الذي يترتب على هذا الفعل إذا كان محرما؟ هل يترتب عليه كفارة، أقصد ككفارة الأذى؟ ما يترتب عليه إلا التوبة، يتوب إلى الله عز وجل، مجرد خطبة، ليس هناك عقد قران. طيب، لو افترضنا أنه عقد، خطب ثم عقد، العقد باطل. أحسنت، العقد باطل. كتاب آخر كتاب هي. إذن عقده باطل، والنكاح هنا نكاح شبهة. لو ترتب عليه أولاد، الأولاد أولاده، لكن العقد باطل، ماذا يترتب على هذا أيضا؟ إعادة العقد إن رغب في الاستمرار، إن رغب في الاستمرار، وإن لم يرغب في الاستمرار هو أصلا ليس بينهما عقد، لأن العقد الذي وقع ملغي شرعا، ملغي شرعا. الأولاد ينسبون إليه، ولأن النكاح نكاح شبهة، وهذه فرصة أحيانا إذا كان الزوج ما يريد الزوجة أو العكس، ها؟ يقول: الحمد، قت منك يا قامع. يقولون رجل خرج أن يصلي، يقولون له: صل صل صل، ما يعرف أوقات الصلوات، فمرة خرج قال: سوف أصلي، فوجد الجامعة مغلقة. لكن نحن يعني نقول: لا، الإنسان يعقد، يجدد العقد فقط، ها، ولا تنسوا الفضل بينكم. على كل حال، هذا الحكم المترتب عليه. هذا الذي عقد ودخل وتزوج، يعني دخل على زوجته بعد فك الإحرام وصار عنده الأولاد، يعني نقول إيش؟ نسيت ماذا كنت أريد أن أقول. لكن على كل حال، هذا العاقد هل يترتب عليه دم بسبب عقده؟ إنما يترتب عليه إعادة العقد عند رغبة الزوجين في ذلك، وإلا يفترق، والأولاد أولادهما، لأن النكاح نكاح شبهة. وأما العقد نفسه فباطل. ننبه هنا أيها الإخوة على مسألة مهمة إلى الغاية، انتبهوا لها. الرجل يأخذ ابنته معه قبل زواجها، قبل العقد عليها، قبل العقد عليها يأخذها إلى عمرة أو حج، فتحرم وهي حائض، أو تطوف بالبيت وهي حائض، ثم بعد ذلك بشهر شهرين سنة ثلاث سنوات أربع سنوات يأتيها خطيب فيعقدون له عليها وهم لا يعلمون أنها كانت مرة أحرمت وهي حائض أو طافت وهي حائض، وأنها لم تزل على إحرامها، لأن الطهارة شرط في صحة الطواف عند أهل العلم رحمهم الله، فهي تسكت خجلا وحياء، تحرم مع أهلها وتطوف وتسعى ثم تعود إلى بلدها فيعقد عليها. العقد هنا ما حكمه؟ العقد باطل. لذلك هو ينبغي للرجل إذا أخذ بناته أو قريباته وكان هو وليهن ثم أراد أن طيب إذا أخذهن أن يسألهن هل من كن واحدة حائضة قبل الطواف، هل الحيض أتى واحدة من كن، إذا أراد أن يزوجها هل سبق يا بنتي يا أختي يا قريبتي أن أحرمت وأنت حائض، هل سبق أن طفت وأنت حائض طواف ركن، لابد أن يسأل. لماذا؟ لحتى لا يترتب على العقد البطلان ثم تحتاج هذه المرأة إلى إعادة عقدها، لأن هذا يا إخواني يتكرر. تأتي أسئلة أحيانا، تأتي أسئلة تقول عقد عليها وهي محرمة لأنها كانت أحرمت مع أبيها وهي إيش؟ وهي حائض، أو طافت بالبيت وهي حائض. تقول الزواج الآن مر عليه 30 سنة 20 سنة 7 سنين، ما الحكم؟ والآن أنا عرفت الحكم. لذلك التفقه في الدين مطلوب وغير مطلوب، التفقه في الدين مطلوب. لذلك الله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم. لماذا؟ لأنك ما تستطيع أن تقيم أحوالك التي تصلح دنياك وأخراك إلا بالعلم وعبادة الله جل وعلا على ضوء ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا الآن فقه حديث عبد الله بن عباس، عرفنا فقه حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وأن هذا فهم فهمه عبد الله بن عباس وقد وافقه عليه بعض الصحابة، وأحاديث موجهة بأن هذا ما علموا، لكن صاحبة الشأن والرسول الذي كان بين الرسول صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله تعالى عنهما كلاهما قال إن ذلك كان والنبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، معنى هذا أنه كان انتهى من عمرة القضية، وأنه صلى الله عليه وسلم عقد عليها ودخل بها بعد أن تحلل عليه الصلاة والسلام، وإن كان في الحرم ما خرج من الحرم، سلف من الحرم كما سلف. طيب، ثم عقد البخاري رحمه الله تعالى في الأصل بابا قال فيه باب الاغتسال للمحرم، باب الاغتسال للمحرم، أي هذا باب فيه حكم الاغتسال للمحرم. وحقيقة الاغتسال إفاضة الماء على البدن، هو تعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء. قال للمحرم، اللام هنا للملك، والمحرم مضاف إلى قوله الاغتسال، ما حكمه؟ يجوز تغتسل وانت محرم؟ محرم، انت محرم جائز تفيض تخلع الاحرام، خلعت الاحرام ما تركت عليك شيئا، يقول اخلعه وابدله، والله كانه يقول اغتسل مهما كان، وهذا الكلام صحيح، الكلام صحيح، لكن البخاري ما بين الحكم هنا لانه قال باب الاغتسال للاحرام على الاضافه، يعني ما حكمه؟ هل هو جائز وغير جائز؟ الحكم نحن من أين نأخذه؟ من أين نأخذ الحكم؟ من الكتاب والسنة. الكتاب هل فيه شيء يدل على أن المحرم ممنوع من الاغتسال؟ ما في شيء، لكنه دل على أن الجنب يغتسل وعلى أن الحائضة تغتسل. طيب، السنة هل ورد فيها شيء يدل على جواز الاغتسال المحرم؟ نبحث. البخاري رحمه الله تعالى أورد حديثا هنا من طريق أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قيل له كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ وغسل الرأس يعبر به عن الاغتسال، يعبر به عن إيش؟ عن الاغتسال. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه إلى آخره. المهم ذكر صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه وهو إيش؟ وهو محرم. أصل هذا الحديث له قصة، وأنه قد اختلف عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنهما هل يجوز للمحرم أن يغتسل أو لا يجوز، اختلف وهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلاهما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، كان شابين في مقتبل العمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ولعبد الله بن عباس 13 سنة، مع أن ابن عباس حمل النبي صلى الله عليه وسلم فقها كثيرا أو لا، ببركة دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اختلف وهما بالأبواء، الأبواء موضع معروف اليوم يسمى بالخريبة، يسمى وادي الخريبة، وهو واد يسمى بوادي الأبواء قديما، وبعض طلاب العلم ما زال يعرف أن هذا الوادي الذي يسمى بوادي الخريبة يعرف قديما بوادي الأبواء، وهو الذي جاء ذكره في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من جهة وادي الفرع بضم الفاء وإسكان الراء، واليوم يسمونه العامة يسمونه وادي الفرع هكذا ينطقونه، وهو لغة وادي الفرع. وادي الفرع هذا إذا اجتمعت مياهه مع مياه وادي القاحة، والقاحة معروفة أيضا إلى اليوم، الوادي هذا هو الذي يسمى بوادي الأبواء، وهو يسمى أيضا بإيش؟ بوادي الخريبة، اليوم يسمى بوادي الخريبة. طيب، ورأيت أن بعض العلماء قال الأبواء جبل، اسمه جبل، ما هو صحيح، الأبواء وادي وليس بجبل، واضح من هذا، افهموا. طيب، وغزوته وقعت عنده غزوة من أوائل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في صفر في السنة الثانية من الهجرة المعروفة بغزوة الأبواء أو غزوة ودان، معروفة إلى اليوم، معروفة. ورأيت بعض المعاصرين الذين كتبوا في السيرة النبوية قالوا ودان اليوم ما تعرف، وهي معروفة. على كل حال يعرف هذا أهل المنطقة، وأنا أتكلم عن هذا لأني من أهل المدينة وأعرف ما حول المدينة، وهذه تبعد قرابة 120-130 كيلو عن المدينة، وهي مواضع معروفة إلى يومنا الحاضر. قال نعم. طيب، لما اختلف من هما؟ ابن عباس والمسور بن مخرمة. أرسل عبد الله بن عباس رجلا يقال له عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب فقال اسأله كيف كان يغسل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. شوفوا ماذا قال له عبد الله بن عباس، ما قال له اذهب إلى أبي أيوب الأنصاري فقل له هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم أو ما كان. هو يعلم من أبي أيوب أنه يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم، فقال اغسله بس اسأله عن الكيفية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله اسأله عن الكيفية، أما كونه اغتسل معروف، اسأله عن الكيفية. فانطلق عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري، وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد، وهو الذي نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من الهجرة بعد أن خرج من قباء، نزل في بيته، وبيته كان عبارة عن طبقتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أسفل وهو فوق، وله قصص مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من كرامته عند الله جل وعلا وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن حنين يا أبا أيوب كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، لأنه وقع في الحديث أنه وجده يغتسل بين القرنين، يغتسل بين القرنين. ما القرنان؟ قرناء البئر، توضع عليهما خشبة يكون بناء، وتوضع عليهما خشبة فيه البكرة، فوجده يغتسل بين القرنين، أي يجذب من الماء من البئر ويغتسل على البئر بين قرنيها. قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطاه، يعني كان مستترا بثوب عن الناس وهو يغتسل، حتى بدا لي رأسه، فرأى رأسه. ثم قال لإنسان يصب عليه، يصب عليه الماء من أجل اغتسال، أصبب، فعل أمر، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، أقبل بهما وأدبر، يعني بدأ من الخلف، أقبل بهما وأدبر، وهو إيش؟ وهو محرم. هنا أبو أيوب نفسه محرم، وهذا الفعل قد يسقط بسببه شيء من الشعر، لكنه إذا كان بلطف وسقط شيء من الشعر من غير تعمد فإن ذلك ما فيه بأس. فأقبل بهما وأدبر وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل، أي وهو محرم عليه الصلاة والسلام. فدل هذا الحديث أيها الإخوة على أن المحرم يجوز له أن يغتسل، يجوز له أن يغتسل. اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم أو ما اغتسل؟ اغتسل صلى الله عليه وسلم. اغتسل الصحابة وهم محرمون أو لم يغتسلوا؟ ومنهم أبو أيوب الأنصاري كما في هذا الحديث الثابت عند البخاري وغيره، عند البخاري وغيره. إذا ماذا نقول للذين يقولون إن المحرم لا يغتسل؟ ما نقول لهم: أنتم خالفتم الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما أريد أن أسمي بعض الفقهاء، لكن هذا من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الاغتسال هذا قد يسقط شيء بسببه شيء من شعر الرأس وشعر اللحية أو شعر سائر البدن أو لا، فيكون معفوا عنه، يكون معفوا عنه. لكن إن تعمدت أن تسقط شيئا من شعرك وأنت تغتسل تلزمك الكفارة. ما الكفارة؟ هي كفارة الأذى، كفارة الأذى على التخيير الذي سبق وتقدم ذكره. لكن إن سقط منك شيء أثناء الاغتسال فإنه لا شيء عليك. والذين قالوا إن المحرم لا يغتسل قالوا لكي لا يسقط من شعره شيء بسبب اغتساله، ونحن أو الذين يعني أحيانا نسألهم الحجاج والمعتمرون عن بعض الأحكام يسمعون بعض الغرائب من الحجاج. بعضهم يقول يسأل مثل هذا السؤال: هل يجوز لي أن أغتسل عقب الإحرام؟ نقول له إيش؟ نعم. حتى إن بعضهم قال مرة: هل يجوز لي أن أنام؟ يجوز. طيب، من جعل في رؤوسهم فكرة أن المحرم لا ينام؟ شيء غريب، صح ولا؟ أتى رجل مرة يقول لي: 3 أيام ما نمت، لأنهم قالوا لي: بمجرد أن تخرج من بلدك لا يجوز لك أن تنام حتى تؤدي مناسك الحج. ماذا يصنع هذا؟ هل يعقل هذا؟ وهل هذا يمكن أن يكون من دين الله؟ دين الإسلام الحمد لله دين مبني على الوسطية والاعتدال، ومبني على الأحكام التي تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس مبنيا على آراء الرجال أو فهومهم أو ما شابه ذلك. ونحن أحيانا تسمع من أناس كثيرين بعدوا عن أو ابتعدوا عن العمل بالكتاب والسنة، فتجد عندهم فتاوى عجيبة. أنا مرة سألني واحد يقول: الآن أحرمت من الميقات، كنت أنا في الميقات، قال: أحرمت الآن، هل يجوز أن آكل وأن أشرب؟ واحد آخر يقول: الآن أحرمت، هل يجوز لي أن أدخل الحمام؟ يجوز. لكن من جعل في رؤوسهم أنه إذا كان محرما لا يجوز له أن يدخل الحمام؟ طيب، إذا كان يعني احتاج إلى البول والغائط ماذا يصنع؟ إذا لابد من الفقه في الدين، لابد من الفقه في الدين، تعلم. يقول سفيان بن عيينة: والله ما طلبنا هذا العلم إلا لأنفسنا. ليش؟ حتى يعملون. ثم احتاج إلينا الناس حتى نعلمهم. طيب، على كل حال المحرم يجوز له أن يغتسل، وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هل يجوز لك أن تبدل الإحرام؟ يجوز. هل يجوز لك إذا وقعت عليه وساخة وما شابه ذلك أن تغسله؟ يجوز. هل يجوز لك الإحرام مثلا في شرشف قطعته إلى نصفين؟ يجوز. المهم أن تحرم في إزار ورداء. افرض أن إنسانا ما وجد إحرام هذا القطع التي تباع الإزار والرداء، وما وجد شرشفا يقطعه أو بطانية، فأخذت المشلح مثل المشلح هذا وقطعه إلى نصفين فاتزر به وارتداه، هل يجوز؟ طيب أخذ ثوبه هذا الذي يسمى بالقميص الثوب، ها؟ فاتزر به، يجوز؟ يجوز. فعلى كل حال حتى لو كان في خيوط، حتى لو كان في خيوط، لأنه لبسه على صفة الإزار أو الرداء ولم يلبسه على صفة ما فصل من أجله، ما فصل من أجله. مثل هذا الشماغ يجوز لك أن تحرم فيه؟ لا، إذا جعلته إزارا ورداء يجوز. وهي كبيرة هذه الآن، لو فككتها تجدها ما شاء الله تغطي 4 أو 5 أشخاص، لكنها مطبوقة. أي نعم، فيجوز أن تتزر بواحدة وأن ترتدي واحدة. طيب على كل حال المحرم يجوز له أن يغتسل، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقدم مكة يبيت في الزاهر المعروف اليوم، وكانت قديما تعرف بطون أو طون أو طون، فيها 6 لغات، واليوم تعرف بحي الزاهر. كان إذا نزل، إذا دخل مكة نزل بالزاهر عند أبار هناك، وبات صلى الله عليه وسلم إذا أصبح، فإذا أصبح اغتسل ثم جاء المسجد فطاف وسعى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أو لا؟ فعله. إذن المحرم يجوز له أن يغتسل. طيب ثم نعم، بالماء فقط ما يستخدم الصابون المعطر لابد يعني أن يوصف وأن ينعت. الصابون المعطر إذا أحرم المحرم ما يجوز له أن يستخدمه للعطر والطيب الذي هو فيه، لأن هذا الصابون مادة، وحتى يكون مقبولا عند الناس وحتى يروج بينهم يضيفون إليه مواد عطرية، يضيفون إليه بعض المواد العطرية، إذا اغتسلت به أو غسلت به يديك أو رأسك يبقى أثر الطيب، فيجب عليك أن تغسل أثر الطيب، لذلك تجتنب الصابون المعطر. كذلك المراهم وما شابه ذلك، كل ما كان فيه شيء من الطيب فإنه لا يجوز لك أن تستخدمه. وبهذا وبشرح هذا الحديث، بشرح هذا الحديث نتوقف في شرح حديث كتاب التجريد الصريح في هذا اليوم، ونواصل يوم السبت بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك أن تسلم وأن تصلي وأن تبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد ولك الشكر على كل نعمة أنعمت بها في علينا في قديم أو حديث، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت تعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك أن تؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن تجيرنا من عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك اللهم من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك أن توفق خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأن تؤيده بتأييدك. اللهم إنا نسألك أن تسبغ علينا الأمن والأمان في بلدنا هذا خاصة وفي بلاد المسلمين عامة. اللهم ارفع القتل والتشريد والتدمير عن بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجمع كلمة المسلمين على الحق وعلى العمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تطعم جائع المسلمين وأن تسقي من ظمئ منهم وأن تكسو عاريهم وأن تؤمن خائفهم. اللهم إنا نسألك أن ترد من شرد منهم إلى دياره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ المسلمين في كل مكان، وأن تعز الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان. أنت ولي ذلك والقادر عليه، وحدك لا شريك لك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سائل يقول: ما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في 8 أيام من ذي الحجة من صيام وغيره في عام حجة الوداع؟ أما تقييدها بحجة الوداع فهذا فيه فقه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج 5 بقين من شهر ذي القعدة من المدينة إلى مكة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في 4 من ذي الحجة، فطاف وسعى، ثم نزل الأبطح، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح حتى دخل منى في 8 من شهر ذي الحجة، فصلى بها 2 والعشاء 1 فلما طلعت عليه الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة، ونزل أولا بنمرة، فلما زالت الشمس خطب صلى الله عليه وسلم، وموضع خطبته كان من نمرة في طرفها مما يلي عرفة، ثم لما انتهى من خطبته صلى الله عليه وسلم صلى بالناس العصر، صلى بهم الظهر والعصر 2 ركعتين بأذان واحد وإقامتين، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار جبل عرفة فجعل الصخرات عن يمينه واستقبل القبلة، فلم يزل داعيا صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس، ثم انطلق إلى مزدلفة فصلى بها 2 جمعا وقصرا جمع تأخير، ثم رقد النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى الفجر، فلما صلى الفجر توجه بالدعاء، توجه إلى القبلة داعيا خاشعا عليه الصلاة والسلام حتى كادت الشمس أن تشرق، ثم انطلق إلى منى فرمى جبرة العقبة، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم ذهب إلى مكة وطاف طواف الحج الذي يسمى بطواف الإفاضة، ثم بقي إلى أن بات ليالي التشريق ورمى في سائر الأيام. هذا هديه صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع. أما على وجه العموم فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند النسائي أنه كان يصوم 9 ذي الحجة، يصوم 9 ذي الحجة يعني وهو في المدينة، فيصوم اليوم الأول والثاني والثالث والرابع إلى 9 من شهر ذي الحجة، وصيام 9 على وجه الخصوص من شهر ذي الحجة عنه صلى الله عليه وسلم ثبت فيه حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه يحتسب أنه يكفر 2، سنة ماضية وسنة آتية. قال أحتسب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أحتسب على الله عز وجل أن يكفر صوم يوم عرفة 2، سنة ماضية وسنة آتية. وجاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه ما من عمل أفضل عند الله عز وجل من العمل في هذه، يعني 10 ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا رجل خرج مجاهدا في سبيل الله؟ قال: إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يعد بشيء من ذلك، والحديث متفق عليه. فالترغيب، وربما تكون هذه الليلة القادمة هي أول ليلة في شهر ذي الحجة، فالإنسان يرغب ترغيبا شديدا في الإكثار من الأعمال الصالحة في 10 ذي الحجة، وبخاصة أن يصوم أيامها. وكانوا يعدلون كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كل يوم من أيام 10 ذي الحجة بـ10,000 يوم. وعلى كل حال هذا فضل عظيم من عند الله سبحانه وتعالى، والعدل إنما هو في الفضل. والحديث حسن، رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث، وهذا فضل من الله جل وعلا. يحاول الإنسان أن يتقرب في 10 ذي الحجة بالأعمال الصالحة من صلاة وقراءة قرآن وصوم وصدقة وذكر لله سبحانه وتعالى، وأمر بمعروف ونهي عن المنكر بفقه شرعي مبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: الوقوف بعرفة من الظهر حتى المغرب، هل إذا خرج يفسد الوقوف أو لا؟ طبعا جمهور العلماء رحمهم الله على أن الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس إلى غروبها، يبدأ من زوال الشمس إلى طلوع الفجر الثاني من ليلة النحر، والخروج من عرفة يبدأ بغروب الشمس، وقالوا من وقف بعرفة بعد الزوال فيجب عليه أن يبقى فيها حتى تغرب الشمس وهو وقت صلاة المغرب، وإذا خرج من عرفة قبل ذلك بعد إذ وقف بعد الزوال يلزمه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. فبناء على هذا من وقف بعد الزوال، من وقف بعد الزوال ثم خرج من عرفة قبل غروب الشمس، خرج قبل الغروب، يلزمه دم وهو ذبيحة يذبحها لفقراء مكة ولا يأكل منها، لأنه ترك واجبا من الواجبات. معنى هذا أن حجه لا يفسد بسبب خروجه، واضح؟ طيب، ومن جاءها بليل، من جاء عرفة بليل بعد المغرب، كإنسان مثلا ما استطاع أن يصل إلى عرفة بالنهار، فإنه يكفيه أن يقف بعرفة ولو ساعة من الليل ثم يدفع إلى المزدلفة. نعم، خرج ورجع ما عليه شيء قبل الزوال أو أثناء الليل ما عليه شيء، لكن إذا كان خروجه قبل الزوال وعودته بالليل يلزمه الدم، لكن إن خرج بالنهار بعد الزوال ورجع قبل الغروب ما عليه شيء. يعني انتقض وضوءه، يعني من وقف بعرفة بعد الزوال وخرج منه ريح هل يفسد حجه؟ لا، ما يفسد حجه، لأن الطهارة ليست بشرط في الوقوف، الطهارة ليست بشرط في الوقوف بعرفة. قف بعرفة، قف بعرفة حتى لو لم تكن على غير طهارة، لكن الأفضل أن تكون على طهارة، لأن هذا من آداب الدعاء. والوقوف يعني يرغب فيه في الدعاء ترغيبا شديدا، والطهارة في حال الدعاء هذا أدب من آدابه. طيب، نعم، في الحج ما ورد شيء هل صامها أو لم يصمها، ما ورد، لكن الحديث عام. قالت عائشة رضي الله عنها وقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 10 ذي الحجة، لكن لم ينقل لنا عنه صلى الله عليه وسلم أنه في عام حجة الوداع أنه كان صائما، لكن إن صام فهو على الأصل، إن صام فهو على الأصل. يقول وهل يجوز له واقف بعرفة أن يستظل بشمسية؟ نعم، يجوز له أن يستظل بشمسية، يظل يصح، ويجوز له أن يستظل بسقف الخيمة وسقف السيارة وبالشجرة، والحمد لله الدين يسر، الدين ما فيه التعذيب للنفس، دين الإسلام دين صاف ما فيه مشقة على النفس أو تعذيب لها. لذلك تلك المرأة التي جاء أخوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أختي نذرت أن تحج إلى بيت الله عز وجل ماشية، ماذا قال لها الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام؟ قال مرها فلتمشي ولتركب. ورأى رجلا، رأى رجلا كان من بني إسرائيل فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، وهو إيش؟ وهو في الشمس، فقال ما باله؟ قال نذر أن يخرج إلى الشمس ولا يستظل. قال إن الله أرحم بعبده، أرحم به من أن يعذب نفسه، إن الله عز وجل ليس له بحاجة أن يعذب نفسه، مروه فليستظل. فالدين الإسلامي الحمد لله دين يسر، فأنت استظل بالشمسية، استظل بسقف السيارة، استظل بالبناء، ما عليك شيء، لكن لا تتعمد أن تأخذ شيئا وتغطي به رأسك استظلالا، هذا هو الذي هو من محظورات الإحرام، هذا الذي هو من محظورات الإحرام، وليس حقيبة ارفعها فوق رأسك أو حقيبة تحملها ترفعها فوق رأسك وتستظل بها، ما في شيء، لكن أن تقول أحمل حقيبة فوق رأسي حتى استظل بها فلا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث متعددة أنه قال صلى الله عليه وسلم أبرز لمن أحرمت له، يعني إيش؟ يعني اكشف رأسك لمن أحرمت له، ألا وهو الله سبحانه، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. لكن الاستظلال لك لا، هذا ما يجوز، لا يجوز، أي شيء تغطي به رأسك متعمدا تريد به الاستظلال هذا لا يجوز. الشمسية، ظل سقف السيارة، ظل سقف الخيمة، ظل الشجرة، ما فيه شيء. أما أن يكون الإنسان تحت الشمس دائما وهو محرم فما حكمه؟ هذا من الغلو في الدين، هل جاء عليه دليل؟ لو فتشنا الكتاب والسنة ما نجد دليلا على ذلك، ما نجد دليلا على ذلك، فيطرح يمنع، يكون هذا من تعذيب النفس. هل الإسلام فيه غلو يا أخوان؟ هل الإسلام فيه رهبانية؟ ما فيها الأمور هذه كلها. فإذا من قال إنه يحج ولا يستظل لا بسقف سيارة ولا سقف شجرة ولا سقف بناء ولا سقف خيمة، ويكونون في الشمس في شدة الصيف، هؤلاء مخطئون في حق أنفسهم أو لا؟ يجب عليهم أن يراجعوا ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين يخالفون الكتاب والسنة، نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم إلى الحق. اللهم اهدنا لمختلف فيه من الحق يا رب العالمين. كيف إذا كان عملهم باطل، إذا كان عملهم أصلا باطلا ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما هي أقوال موضوعة أو روايات مدسوسة أو ما شابه ذلك؟ لا، نحن يجب أن نتقي الله عز وجل، يجب علينا أن نرد أمورنا وأحكامنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله رحيم رؤوف غفور لطيف ودود لعباده، سهل عليهم التكاليف في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل يريد الله عز وجل علينا في الدين من حرج؟ ما يريد الله عز وجل هذا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لكن أنت أيها المكلف أحيانا تشق على نفسك مشقة ما أرادها الله عز وجل منك، أو تكتب على نفسك رهبانية ما أرادها الله عز وجل منك. الدين يسر والله الحمد. يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز للمحرم أن يعقد بعض أطراف إزاره بآخر؟ نعم، جائز، ما في شيء. بعض الفقهاء منع منه أن يعقد مثلا طرفي الإزار من الخلف حتى يتماسك، بعض الفقهاء منع منه، لكن ما الدليل؟ نقول أيضا دائما ما الدليل؟ ما فيه دليل، جائز، ما في شيء. قال: إذا تحدث المحرم وهو يطوف بالبيت بعد 4 أشواط فماذا يجب عليه؟ قال كأنه يقول إذا أحدث، يعني انتقضت طهارته. يا إخوان شوفوا، الأدلة العامة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب الطهارة قبل الطواف، لا بد أن تطوف على طهر، ومن طاف على طهر فطوافه غير صحيح. والذين يحدثون أثناء الطواف على قسمين: القسم الأول أن يكون هذا الحدث طارئا، فإذا كان هذا الحدث طارئا فإنه يخرج ويتوضأ ويعيد الطواف من أوله، لأنه عبادة كاملة 7 أشواط. وأما إذا كان هذا الحدث مستمرا معه، كإنسان دائما معه غازات في البطن، وهذا يدفعه من هنا وهذا يزحمه من هنا، وهنا زحمة وهنا انبساط، فخرج منه ريح، يخرج منه الريح الرغم أنفه، وهذا يستمر معه. إنسان آخر به سلس البول في كل دقيقة قطرة، أو في كل 5 دقائق قطرة، مثل هذين يتوضأان قبل الطواف ثم يسيران إلى الكعبة فيطوفان، فإن خرج منهما شيء أثناء الطواف أو صلاة الركعتين ليس عليهما شيء، لأنهما إيش؟ معذوران، والدين دين يسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الدين يسر والله الحمد، ما عليهما شيء. السعي بين الصف والمروة لا تشترط له الطهارة. خروج الدم قلنا إذا كان من البدن من غير السبيلين لا يفسد الطهارة، حتى ولو كان كثيرا على القول الصحيح. وأما إذا خرج من أحد السبيلين أو من كليهما فهنا يفسد الطهارة. لكن افترضنا إنسان به الباسور أو الناسور يخرج منه دم من دبره باستمرار، مثل هذا ماذا نقول له؟ نقول له تنظف، استنجي قبل الطواف، وتوضأ، اجعل شيئا مكان خروج الدم، فإن خرج عليك دم أثناء الطواف أو أثناء ركعتيه من الدبر فأنت معذور. ليس عليك شيء، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق هناك. نعم، إذا أحدث وخرج وهو ليس بمعذور فعاد الوضوء، يعيد الطواف من أوله من الشوط الأول حتى لو كان في السابع ما أنهى، هذا هو القول الصحيح، حتى لو كان في الشوط السابع ما أنهى، لأن الطواف عبادة، عبادة واحدة. ثم إنه في خروجه يستلزم أنه يجعل الكعبة عن يمينه أو خلف ظهره، والفقهاء ذكروا أن من شروط الطواف التي لا يصح إلا بها ألا تجعل الكعبة عن يمينك، وكثير من الفقهاء قالوا لا تجعل الكعبة وراء ظهرك، فإن تعمدت وصنعت ذلك فيجب عليك إعادة الطواف لأن الطواف يكون قد بطل. طيب، يقول هل يجوز غسل الوجه والرأس بماء زمزم للتبرك؟ ماء زمزم ماء مبارك كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون يتبركون به أو لا؟ يتبركون به، ويسألون الله عز وجل أن يشفيهم به، ويجوز لك أن تغسل به وجهك وأن تغسل به بدنك، يجوز لك أن تغتسل به حتى ولو في الحمام، حتى ولو في الحمام. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة، وهو ماء مبارك. يقول إذا المرأة الحائض نوت في دعائها إن حبسني حابس، بمعنى السؤال واضح، يعني لو أن المرأة الحائض يعني قالت عند إحرامها لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين، هل اشتراط المرأة ينفع في الحيض أو لا ينفع؟ والجمهور على أنه لا ينفع، الجمهور على أنه لا ينفع، وفتوى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز على أنه ينفع في الحيض، والحيض مرض له وقت ويزول، له وقت ويزول. وقول الجمهور كأنه أنسب في هذه المسألة، وأن الاشتراط لا ينفع في الحيض، لا ينفع في الحيض، فإذا اشترطت أو لم تشترط فجاءها الحيض تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف وتسعى. قال هل يغني الهدي عن الأضحية؟ وهل على الحاج أن يضحي في بلده بحكم أن أولاده هناك؟ الحاج ليست عليه أضحية حتى ولو كان أولاده في بلده، لكن وأيضا لا يقوم الهدي مقام الأضحية ولا تقوم الأضحية مقام الهدي، لأن هذا شيء وهذا شيء، وهذا له حكمه وهذا له حكمه. فإن أراد أن يضحي في بلده وهو حاج فلا بأس عليه، وهذا هو الأفضل، لأن الناس في يوم العيد وأيام التشريق يأكلون اللحم ويحبون أن يتقربوا إلى الله عز وجل بإراقة دم الضحايا. وجاء في حديث عائشة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقرب إلى الله في يوم النحر بمثل إهراق الدم، وهو حديث حسن لغيره إذا اجتمع مع حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، الحديث حسن لغيره، فإذا استطاع فلا بأس، وإذا ترك الأضحية فلا بأس. والأضحية قد اختلف العلماء فيها أصلا، منهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها واجبة على الغني، ومنهم من قال إنها سنة مؤكدة، ومنهم من قال إنها سنة، والصواب أنها سنة مؤكدة على القادر، وأما غير القادر فإنها سنة مستحبة في حقه. نعم. طواف الإفاضة، إذا كنت قد رميت وحلقت، رميت جمرة العقبة وحلقت، يجوز لك أن تطوف في الملابس العادية. نعم الشيخ. لا، الوداع بثيابك العادية. هل للزوج أن يمنع؟ الزوج حاج والزوجة حاجة متمتعان، على كل واحد منهما هدي واحد، أو كل واحد منهما يشترك في سبع بدنة بقرة أو بعير، فعلى كل واحد منهما الهدي الواجب، إما برأس من الشاء أو بالاشتراك في سبع بدنة، على كل واحد، ما يجتمعان في رأس واحد من الشياء، لهما أن يجتمع مثلا كل واحد منهما عنه سبع في بدنة، لكن على الهدي واجب على كل واحد منهما وكذلك القارن، وأما المفرد فإنه لا هدي عليه. يقول هل حلق اللحية وتقصيرها حرام؟ هناك من يقول إن اللحية سنة، واللحية يقال فيها اللحية واللحية، كل ذلك صحيح وليس بفرض ولا يجوز تحريم السنة. نرد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال هارون لموسى؟ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. نقل في الأخبار أن هارون كانت لحيته إلى سرته. أيضا يقول الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم. عائشة وكثير من المفسرين على أن الله جل وعلا كرم الرجل باللحية وكرم المرأة بالذؤابة. نأتي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة، يقول: خالفوا اليهود، قال: خالفوا المجوس، وفروا احلقوا اللحى، واحلقوا الشارب، قال: احلقوا شواربكم ووفروا لحاكم. وجاء هذا اللفظ بعدة ألفاظ، أربعة وخمسة: أوفوا، أرجو، أرخوا، وفروا. وجاء في الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة، قال: منها قص الشارب. طيب، إذن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها أمرت بعفاء اللحية. ما حقيقة العفاء في اللغة؟ عدم التعرض لها بشيء. أرخوا، أرجو، أوفوا، أعفوا، كلها لو رجعنا إلى معناها في اللغة في كتب المعاجم والقواميس لوجدنا أن هذه الألفاظ تدل على عدم جواز، على عدم التعرض للمذكور بشيء، لا بحلق ولا تقصير ولا نتف وما شابه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخذ شيء من لحيته، بل الثابت أنه كان كث اللحية، هكذا جاء في شمائله صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو هريرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة السرية كالظهر والعصر. قالوا: كيف علمت ذلك؟ قال: باضطراب لحيته، باضطراب لحيته وما يراه إلا من الخلف، فكان كث اللحية صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمهم الله تعالى أجمعوا على أن ما زاد، أن ما نقص عن أو ما كان داخل القبضة لا يجوز أخذه بالإجماع. وأول حلق حصل لحى كان في قرابة القرن الخامس إلى السادس الهجري، هذا أول ما حصل عند المسلمين، فحلقها محرم، حلقها محرم. الأخذ منها جائز في حج أو عمرة، الأخذ من أطرافها وما زاد عن القبضة من أسفل جائز في حج أو عمرة، كما فعله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفعله أبو هريرة رضي الله عنه. ورأى عمر رضي الله تعالى عنه رجلا كث اللحية قد شاهت لحيته، فأمر بأخذ أطرافها، بأخذ أطرافها. أما النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه شيء من هذا. ونحن أيضا نفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم أصحابه رضي الله عنهم، فنقول: يجوز الأخذ من أطرافها في حج أو عمرة، ويؤخذ ما زاد عن القبضة كما في حديث عبد الله بن عمر لمن شاء، لمن شاء، ولكنه ليس بلازم. وأما إذا أردت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأخذ من اللحية شيئا، اتركها على طبيعتها، اتركها على طبيعتها. ومما يذكر، وهذا وعلى هذا جرى الناس، يذكر عن الجاحظ أنه قال: حفظت ما لم يحفظه أحد وأنسيت ما لم ينسه أحد. قالوا: كيف؟ قال: دخلت بيتا فحفظت القرآن في ثلاثة أيام، قال: فلما أردت أن أخرج قبضت على لحيتي لآخذ أسفلها فأخذت أعلاها. فلذا قال: حفظت ما لم يحفظه أحد ونسيت ما لم ينسه، ما لم ينسه أحد. على كل حال يا إخوان، اللحية هي إعفاؤها سنة، معنى كونها سنة أي طريقة، لأن السنة تطلق ويراد بها الطريقة، فهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلحيتك اتركها على شأنها. والله قال الشيخ العثيمين رحمه الله كلمة، والله إذا تذكرها الإنسان يتفطر قلبه. أصيب بمرض السرطان في آخر حياته، وذهب وتم ترحيل، يعني تمت معالجته في إحدى البلاد خارج المملكة، فقالوا: نعطيك العلاج الكيميائي. قال: كيف الكيميائي هذا؟ قالوا: كذا. ما أضراره؟ قال ويحت الشعر. قال حتى اللحية؟ قالوا حتى اللحية يحتها، ما لحيتك خلاص تروح. فقال كيف أقابل الله عز وجل يوم القيامة من دون لحية؟ هؤلاء الذين حملوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا في الله حق جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم، ما كان فيهم واحد ليست له لحية، كلهم أصحاب لحى. عائشة رضي الله تعالى عنها أدركها ربيعته ابن أبي عبد الرحمن من كبار فقهاء التابعين، من كبار فقهاء التابعين، وكان أمرد، لا تطلع له لحية، لا تنبت له لحية، وكان يعلم الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله لو أن اللحى تشترى بالدراهم لاشتريتها لربيعة، لاشتريتها لربيعة. طيب ما مقاصد أركان الحج؟ أركان الحج لها مقاصد كثيرة. أنت لما تحرم تقول لبيك اللهم عمره، أو تقول لبيك عمره، أو تقول لبيك حجا، هذا فيه إعلان التوحيد لله سبحانه وتعالى. تقف بعرفة حيث أمرك الله عز وجل أن تقف متأسيا ومتبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تطوف بالبيت لا تقديسا له، ولكنه من باب تعظيمه، لا عبادة له، ولكنه من باب تقديسه وتعظيمه، لأنه من شعائر الله سبحانه وتعالى. وطوافك به خاص، وطوافك به عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، كما قال عمر لما استلم الحجر، قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. سعيك بين الصفا والمروة اتباع لملة إبراهيم، وهو إمام الموحدين، واتباع لعمل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مأمور في القرآن أن يتبع ملة إبراهيم، وفي ذلك إظهار لطاعة الله، إظهار لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إظهار لشعائر التوحيد، والحج توحيد كله. ما حكم لبس الجوارب تحت الكعبين وأنا محرم؟ ما يجوز، لأنه من جنسي الملابس التي خيطت على قدر جزء من البدن، والمحرم محرم عليه أن يلبس الملابس المخيطة السابغة على البدن كالقميص الثوب رجل، وهذا الرجل، وكذلك ممنوع من لبس المخيط على قدر بعض أجزاء البدن كالقميص كالفانيلة أو السراويل أو الجوارب. المرأة يستحب لها أن تحرم في الجوارب لأنها مأمورة بالتستر. طيب يقول هل توجد أدعية معثورة خاصة في الحلق للشعر والنحر؟ لا، النحر بسم الله، وإن كبر قال بسم الله والله أكبر ما في بأس. الحلق للشعر ليست هناك أذكار خاصة، المحرم إذا حلق رأسه أو قصره في حجنا وعمره ليست هناك أذكار خاصة، لكن الفقهاء استحبوا أن يبدأ بشقه الأيمن، وأن يكون مكبرا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا، لكن ليس عليها دليل، ليس عليها دليل. يقول لبس المخيط على هل يحرم لبس المحيط على المحرم؟ وما هو المحيط؟ هذه كلمة المحيط كلمة عصرية استحدثها بعض الفقهاء، يقصد كل ما أحاط بالبدن، لعله يقصد مثلا القميص هذا لأنه محيط بالبدن أو لا، الفانيلة محيطة بالبدن أو لا، السراويل محيط بالبدن أو لا، لكن توسع بعض الناس ففهم أو أنهم أدخلوا في ذلك أشياء أخرى، فقالوا الساعة لا يجوز أن تلبسها لأنها محيطة، الحزام، الخاتم. من أين أتوا بهذه الأشياء؟ إنسان به ألم في مرفقه هنا فلبس ضاغطا، أو في ركبته أو في فخذه أو في ساقه، هذا المحيط هذا ليس له أصل، والمحيط له أحكام، المحيط له أحكام. ننظر بعض المحيط قد يحرم، أليس القميص الطاقية ألا تحيط بأعلى الرأس؟ ما تجوز، وهي من تغطية الرأس أصلا، ما تجوز. الحزام محيط أو غير محيط؟ محيط، ومع ذلك هو إيش؟ جائز. فعلى كل حال هذا المحيط والمخيط والمخيط أدخل الناس في أمور وأحكام واختلافات ما ينبغي لها. على كل حال يسألوا عن كل واحد منها أهل العلم، يسألوا عنها أهل العلم. يا إخوان، هذا يقول: ما حكم دخول مكة بدون الإحرام بالنسبة للحج؟ ما يجوز. الذي ليس عنده تصريح، هذا السؤال باعثه معروف، يعني أقصد سببه معروف، وهو أن الإنسان ليس عنده تصريح. الذي ليس عنده تصريح نقول له لا تحج. يقول: ما حكم دخول مكة بدون إحرام بالنسبة للحج؟ أيوه. أي تحرم من الميقات، لا بد أن تحرم. أنت الآن ذهبت إلى مكة، أخذت العمرة، بقي عليك إيش؟ بقي عليك الحج. جئت إلى المدينة، ما يجوز لك أن تتجاوز ميقات بئر علي إلا بإحرام. لا، ما يجوز. نعم، إن شئت رجعت بعمرة، وإن شئت رجعت بحج، أو إن شئت رجعت بعمرة وحج قارنا، فأنت بالخيار. لكن الإحرام من الميقات لازم. تلبس ملابس الإحرام من الفندق، وهذا سنة، تلبس الإحرام من السكن، ومن الميقات تلبي بالعمرة أو تلبي بالحج. يقول: هل يجوز الإحرام للعمرة من داخل الفندق بالمدينة؟ هذا هو السؤال أجبنا عليه. ومعروف من يا إخوان، شوفوا، خير الهدي هدي من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لنترك الأعراف التي عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم من هنا من المدينة، من بعض حجراته عليه الصلاة والسلام، من هنا من جوار المسجد، وهي الآن داخلة في المسجد، لبس لبس الإحرام وخرج من المدينة بعد الظهر، وصلها قبل العصر، ثم بات بها لأنه كان ينتظر الناس يجتمعون عليه، فصلى الفجر ثم صلى الظهر. بعد صلاة الظهر قال: لبيك عمرة في حجة. من أين لبس الإحرام؟ من بيته. فالناس الآن تعارفوا على أنه ما يلبس الإحرام إلا في الميقات، وهذا العرف خطأ، هذا العرف خطأ. فالأفضل لك الآن أن تلبس ملابس الإحرام في السكن وفي الميقات، تقول لبيك اللهم عمرة، وتقول لبيك اللهم حجة، وتقول لبيك عمرة في حجة. الإحرام ليست له صلاة، ليست له صلاة. إن صادفت الإمام يصلي فرضا تصلي معه، ثم أحرم وأنت مستقبل قبلة، لبيك اللهم عمرة أو لبيك عمرة. إن أردت أن تنزل في الميقات وتصلي ركعتين ثم تحرم ما في بأس، لكن الإحرام ليست له صلاة. اليوم أحسن لك وأحسن لمن معك، إذا كنتم في الباص وأنتم محاذون للميقات، قولوا لبيك اللهم عمرة، كل واحد يلبي بما يريد، من غير أن ينزل في الميقات، ومن غير أن يلبس في الميقات، ومن غير أن يصلي في الميقات. لكن إن نزل وصلى ركعتين يكون هذا أفضل، لأن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: صلي في هذا الوادي فإنه واد مبارك، وقل عمرة في حجة. إن تيسر هذا الحمد لله، ما تيسر لكثرة الزحام، فنحن دائما نقول: يا حجاج ابتعدوا عن الزحام، وابتعدوا عما يسبب الزيادة في الزحام، والدين يسر أيها الحجاج، لا تشق على نفسك، اترك السنة رحمة بنفسك ورحمة بالآخرين، وإذا رجعت في أي وقت آخر ليس فيه زحام اعمل ما شئت من السنة، وأنت مأجور على ترك الزحام، لأن الله سبحانه وتعالى يعني أرحم بنا من أنفسنا، وقد رخص لنا في أمور كثيرة، والحمد لله أعمال الحج كثير منها سنن، كثير منها سنن. يقول: ما حكم الخروج مع كذا وكذا؟ هو على كل حال صاحب السؤال هذا يأتينا حتى نجيبه بإذن الله عز وجل. هل قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودية بعد 3 سنوات؟ وهل ما أدري، السؤال هذا مو واضح. نعم، بسم اليهودية. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض في السنة 10 من الهجرة قال مرة لعائشة وهو في مرضه في الأسبوع الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إني لأجد أثر السم الذي كان بخيبر. فلذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن اليهود هم الذين قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية، وكان سمها للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة 7 من الهجرة، كان في السنة 7 من الهجرة. طيب، وقتلها صلى الله عليه وسلم لأنه قد مات معه 7 من أصحابه، أكلوا من السم، أكلوا من الشاة المسمومة فماتوا، فقتلها النبي صلى الله عليه وسلم بهم. هل يجوز قتل الرسول؟ كيف يعني جاءك رسول؟ كيف ما يجوز قتل الأنبياء والمرسلين؟ هذا من أفعال يهود. أيوه هذا من أفعالهم. أيوه فإذا هذا هم ما يجوز قتلهم للرسول، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، وكونه نجا صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام، أيوه في تلك الأيام نجا من السم، هذا من عصمة الله عز وجل له. وقد حدث في ذلك الوقت أيضا أن امرأة رمت عليه من فوق الحصن رحى، وهو حصى كبير، حجر كبير، رمت عليه الحصى لتقتله صلى الله عليه وسلم، فنجاه الله عز وجل منه، فهو معصوم من الناس. وقد عصم النبي صلى الله عليه وسلم من السم ذلك الوقت حتى بلغ الرسالة وأكمل الدين ونصح الأمة، ثم جاءه الأجل، لكن هذا الأجل كان من أسبابه إيش؟ السم. يقول: كنت أعمل في مطعم مع النصارى. طيب، على كل حال، العمل عند غير المسلمين جائز إذا لم يكن فيه إعانة لهم على المحرم، يجوز لك أن تعمل معهم، لكن إن استقللت بالعمل يكون هذا أفضل. أما إذا كان العمل معهم في بيع محرم أو توفير محرم أو ما شابه ذلك فإنه لا يجوز. يقول: إنه قد حج سنة كذا وقام بعمل طواف الإفاضة، قال: وكنت متمتعا ولم أسعى بين الصفا والمروة، ولم أعرف أن هناك سعي بعد طواف الإفاضة، وأنا أحج هذا العام عن والدتي المتوفاة. هذا حج متمتعا، والمتمتع عليه طواف إفاضة وعليه سعي، والسعي هو سعي الحج، وكلاهما ركنان. طبعا هو كان قد رمى جمرة العقبة وحلق، حل التحلل الأصغر، بقي عليه التحلل الأكبر، وهو أنه لا يجوز أن يأتي امرأته. فنقول لهذا الآن: أنت الآن أصلا محرم جزئيا، الآن اذهب إلى مكة وطف طواف سنة وصلي ركعتين ثم سعى سعي الحج، هذا أول شيء يجب عليك بملابسك العادية. ماذا تصنع؟ تذهب إلى مكة تطوف طواف سنة وتصلي ركعتين ثم تسعى سعي الحج الذي كان في عام 2008 قضاء. إن كنت متزوجا وجامعت امرأتك خلال هذه المدة يجب عليك ذبح شاة، يجب عليك ذبح شاة، هذا الذي يجب عليك قبل الآن، قبل أن تحرم عن أمك، عن أمك. هو الآن يقول: أنا سوف أحرم عن أمي هذه السنة وآتي بحج عن أمي. نقول له: قبل أن تحرم عن أمك اذهب إلى مكة، طف طواف سنة نافلة، صلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، اسعى سعي الحج الذي تركته أنت في عام 2008 قبل 8 سنين. طيب بعدين ارجع إلى المدينة مثلا، أو ابقى في مكة وحج عن أمك، لكن لا تدخل إحرام على إحرام. أنت إلى الآن محرم جزئيا، ما فكيت الإحرام فكا كليا. وإن أتيت زوجتك، أي جامعت زوجتك، يجب عليك ذبح شاة. لحظة بالله علي، بس أرجو توضيح عقد كيران كريمة الرجل في حال طوافها وهي حائض، ما المطلوب لتصحيح العقد حال حدوثه؟ إذا عقدت لكريمتك أو ابنتك حال إحرامها، حال طوافها وهي حائض، كيف تطوف وهي حائض؟ السؤال في التناقض. على كل حال، الحائض ما تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة. أما إذا افترضنا أنه قد عقد لها حال إحرامها فإن الذي يترتب على ذلك هو تجديد العقد. يقول: هل لمن أراد أن يحرم بعد الجمعة له أن يتطيب للجمعة قبل إحرام؟ تطيب للجمعة قبل إحرام، وقبل الإحرام اغسل ما أصاب بدنك ويدك، واجعل الطيب على رأسك بعد أن تكشفه، اجعل الطيب على رأسك، ضحي نعم، لأن كشف الرأس في الإحرام مطلوب وستره ممنوع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ضحي لمن أحرمت له، أي ابرز له، ولا تترفه ترفها كثيرا. على كل حال، هذا له فقه التفصيلي، لكن على كل حال يتطيب في رأسه لأن رأسه يكون مكشوفا ما يصل إليه الإحرام. ولا يتطيب في بدنه، لأنه إذا لبس الإحرام بعد ذلك على البدن فإنه إيش؟ يتصل الطيب به. وهذه مسألة لا بد أن نفهم فقهها على ضوء الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس البرانس والعمائم، لماذا؟ ليكون المحرم مكشوف الرأس. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، تعني طواف الإفاضة. فدل هذا على أن الطيب سنة للمحرم، لكنه يكون على الرأس، لدلالة الحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها، وهو قولها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون طيبه أين؟ في رأسي، لأن الإحرام لا يصل إليه. فعلى كل حال، من أراد يتطيب الجمعة يتطيب، بعد ذلك يخلع الملابس العادية ويغسل ما أصابه من الطيب، ويلبس ملابس الإحرام، ويجعل شيئا من الطيب على رأسه، ثم يذهب ويحرم من الميقات. فإن استدام الطيب على رأسه بعد ذلك ليس فيه شيء. نرى بعض الناس بعد قراءة القرآن يقبلون المصاحف. نرد إلى الكتاب والسنة وعمل السلف، هل وقع هذا في الكتاب؟ هل عليه دليل من الكتاب والسنة وعمل السلف؟ فلذلك نص بعض العلماء رحمهم الله تعالى على أنه إيش؟ على أنه بدعة. وأعظم الناس احتراما وتقديرا للقرآن من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ القرآن، بعض الناس يقبل القرآن فقط، لكن أنت انظر، تدبر القرآن، انظر بماذا أمرت فتعمل، وعن ماذا نهيت فتنتهي. ما يقبل، لا تقبل المصاحف. بعضهم حرمها، وبعضهم قال إنها بدعة، وبعض العلماء أجازها وقالوا هذا من تعظيم شعائر الله، لكن ليس, 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 ليس هذا من فعلي ولا من هدي السلف الصالح من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى يومنا هذا، بل نص على النهي منه. ولو كان هذا عبادة، لو كان عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا لبينت. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما عندنا تشريع جديد. هل هناك دعوة مستجابة عند رؤية الكعبة؟ وجاء في بعض الأحاديث أن من مواطن إجابة الدعاء عند رؤية الكعبة، وهذه الأدلة ما تثبت، ضعيفة، فلا يصح أن نقول إن من مواطن إجابة الدعاء رؤية الكعبة. ما حكم دخول عرفة بالليل؟ إما أن يكون بالليل هنا ليلة التاسع، يعني يوم 8 في الليل، ما في بأس، وفيه تخفيف من ربكم ورحمة. وأما إذا كان قصده ليلة العيد التي هي ليلة عرفة، لمن أتى عرفة محرما فدخلها بالليل فجائز، لحديث عروة بن المضرس: وله حج أو ليس له حج؟ نعم له حج، لأنه لم يستطع أن يدخل عرفة بعد الزوال إلى غروب الشمس فجاء بالليل. فمن وقف بعرفة أي ساعة من ليل أجزأه حجه وقضى تفثه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للمحرم استعمال معجون الأسنان للسواك؟ لأنه نعم، بعض المعجين فيها روائح عطرية قوية، يتركها الإنسان، يستخدم معجون أسنان ليست له رائحة قوية يصح، ولو استخدم السواك لكان أفضل. بعض المعاجين ليست لها رائحة فيستخدمها، أو تكون رائحتها ضعيفة. لكن أن يأتي إلى معجون أسنان ما شاء الله لا قوة إلا بالله في رائحة زكية قوية فلا، لأنه من جنس الطيب أو لا من جنس الطيب. وقد حرم الفقهاء يعني تناول مواد عطرية طبيعية أو طبعية كالزعفران مثلا، وعلى هذا مذهب الحنابلة. لماذا؟ لما فيها من القوة العطرية، فلا تستخدم معجون الأسنان إذا كانت له قوة عطرية. يستخدمون براهم عطرية ولا رائحة الدواء؟ رائحة الدواء ما على الشيء. الكافور ليس بطيب، فإذا كانت رائحة الدواء ما فيها بأس. طيب، إذا كان المتمتع لا يستطيع الرمل حين طواف العمرة ما على الشيء، الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى حول الكعبة إلا فيما بين الركنين، وإذا كان هناك زحام ما تستطيع أن ترمل فيسقط عنك وهو سنة ولا كفارة عليك. هدي حج التمتع هل يجوز توكيل جمعيات بذبحه قبل موعده؟ نعم يجوز. كيفية الاستبراء من البول، تبول حتى ينقطع البول ثم تستجمر أو تستنجي، وإذا استجمرت تستجمر ثلاثا أو أكثر على عدد الوتر، خمسا سبعا تسعا وهكذا حتى تنقي، أو تغسل بالماء، أو تغسل بالماء حتى ترى أنك قد طهرت ونظفت المكان، تعود خشونة المكان كما كانت فتزيل ما أصابك من الأذى. على كل حال إن غسلت بمرة فزال الأذى الحمد لله، بمرتين فمرتان، وإن كان إلا بثلاث فثلاث أو أربع، المهم أن تستنجي حتى يبرأ المكان. لكن بعض الفقهاء يقول الاستبراء شيء آخر، يكون بالسلت، بالنتر، بالحشو، يحشون القطن داخل الذكر، يكون بالعصر، بالنحنحة، تجد بعض الناس في الحمام يتنحنح، القيام والقعود، قيام قعود في الحمام، كل هذه الأشياء من الوساوس، كل هذه الأشياء من الوساوس ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هل يجوز تعطير المصحف؟ نعم، إن جعلت عليه شيء من الطيب ما في بأس. هل مسح الوجه بعد الدعاء؟ ما هل نقول ورد؟ ورد؟ هل ورد في القرآن في السنة أنك تمسح وجهك بعد الدعاء؟ ما ورد. الذي ورد أنك عند النوم تنفث في يديك هواء معه شيء من الريق، تقرأ الإخلاص والمعوذتين ثم تمسح ما استطعت من بدنك، هذا الذي ورد. أما أن تكون مثلا في صلاة الجمعة أو تدعو عقب الجمرة الصغرى أو الوسطى، أو تدعو وأنت على الصفا، أو تدعو في مجلس علم وتمسح وجهك، هذا إيش؟ ما ورد، فلذلك نقول ما يفعل. هل العمل مانع من تجديد عقد الزواج الباطل؟ هل الحمل مانع من تجديد عقد الزواج الباطل؟ لا، ليس بمعنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الإحرام في بيته، هل كان يغتسل في البيت أم في الميقات؟ ما هي السنة في ذلك؟ ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل، ما نقل، لكن الذي نقل في هذا يا إخوان أن أسماء بنت عميس وهي زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما بلغت الميقات نفست، فقال لها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال وأن تعقد النية بالحج أو بالعمرة، فعقدت النية فأمرها صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. لذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى استحبوا لصاحب النسك أن يغتسل. أما النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هل نقل عنه أنه اغتسل؟ الذي نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل لما بلغ ذا طون في مكة في حي الزهر اليوم، اغتسل هناك بعد أن صلى الفجر ثم دخل المسجد وطاف وسعى صلى الله عليه وسلم، طاف طواف قدوم وسعى سعي الحج. لكن في المدينة هنا الذي نقل هو إيش؟ لبس الإحرام، ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل، ونحن نقف عند النص. وهذا آخر درسنا هذا اليوم، أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا، وأسأله جل وعلا أن يجعل لنا فيه العلم النافع والعلم والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.